ثم قال المصنف: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو المفطر الخامس، وهو الجماع في الفرج في نهار رمضان، في نهار رمضان، فهو مفسد للصيام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع في قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الصيام عما تقدم ذكره من مباشرة، أي جماع وأكل وشرب. ودليل كفارة الجماع من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. وانعقد الإجماع على حرمة الجماع في نهار رمضان، وعلى كونه مفطرا، كما قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. من جامع في الفرج، في الفرج أنزل أو لم ينزل، يعني الجماع في الفرج هذا مفطر، أنزل أو لم ينزل، أما دون الفرج فيشترط الإنزال. ولكن من جامع فيجب عليه مع القضاء الكفارة، وأما من باشر دون الفرج فلا يجب عليه إلا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وقد خص المصنف الجماع هنا بالذكر لكونه أعظم المفطرات تحريما وتأثيرا على الصيام وما يترتب عليه من كفارة، وأطلق المصنف هنا في وجوب الكفارة فقال: إلا من أفطر بجماع، ومن من صيغ العموم، فأورد الحكم مطلقا لكل من جامع في نهار رمضان، سار بذلك على المشهور من مذهب الحنابلة أن من جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة مع القضاء على كل حال، ولو كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا أو ظن الفجر الصادق لم يطلع بعد. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ذلك الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وقد قالوا إن ومعلوم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، يعني أنه يحتمل أن الرجل كان ناسيا ويحتمل كذا وكذا، فلما لم يستفصل دل أن الحكم عام، فعدم الاستفصال دل على أن الحكم عام كأنه جاء بلفظ عام. وكذلك قالوا إن النسيان من الزوجين في أمر الجماع نادر، ولكن المصنف رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية فصل في الشروط فقال: والصحيح أن المجامع في نهار رمضان ناسيا أو مكرها لا يفطر بذلك، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا في الحقيقة لا يبعد أن الإنسان ينسى فيجامع أو يكره، كأن يكره الرجل امرأته فلا يفطر المكره ولا قضاء، لا الناس ولا المكره. وهذا أظهر الله أعلم بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء عليه مثل الأكل والشرب، وذهب المالكية أن عليه القضاء فقط، يعني لا شيء عليه، يعني أنه كما لو أكل أو شرب ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. وذهب المالكية أن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. قالوا إن الكفارة لتغطية الإثم، يعني لمحو الإثم، والناس والجاهل لا إثم عليه، وأما القضاء فلأنه انتهك حرمة الصوم فيقضي. والراجح والله أعلم أن الرجل إذا كان، وكذلك المرأة، إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء. وكذلك المرأة الصائمة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ليس على واحد منهما كفارة ولا قضاء. وأما إذا كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل، يعني على كل واحد منهما، لأنهما تساويا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال السعدي رحمه الله في المختارات الجلية: فإذا كان الأكل والشرب الذي هو أصل المفطرات قد عفي عنه للخطأ والنسيان فالجماع كذلك، لأن الله قد عفى عن الناس والمخطئ مطلقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم الشوكاني وابن عثيمين، قالوا لأن من فعل المحذور خطأ أو نسيانا لم يؤخذه الله به، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. واستدلوا على هذا بعموم قوله تعالى عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، فإنه جاء في الحديث أن الله تعالى قال قد فعلت كما في صحيح مسلم وقد تقدم. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا رواه ابن ماجه وفيه كلام، ولكن صححه الألباني رحمه الله. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا نص في المسألة، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. فهذا نص عام يشمل كل مفطر، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا قياسا على الأكل والشرب، فقالوا إذا كان الأكل والشرب الذي هو أصل المفطرات قد أفي عنه للخطأ والنسيان والإكراه لأن فيه إدخال طعام إلى الجوف، فغيره يقاس عليه، فغيره يقاس عليه. وكذا يعذر المجامع في نهار رمضان بالجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجهل أشد عذرا من النسيان، فإن الناس قد علم فنسي ثم تذكر، والجاهل لم يعلم أصلا. فإذا كان النسيان عذرا في منع الإفطار فالجهل أولى. ولكن ما المراد بالجهل، أو من الذي يعذر بالجهل في الجماع؟ قال العلماء إن الجهل ثلاثة أنواع: الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بما يترتب على الحكم يعني الكفارة. فالأول كمن جهل حكم الجماع، هل هو مباح أو محرم، فهذا معذور كأنه ما بلغته الحجة. الثاني من جهل الحال، كمن جهل دخول الشهر أو جهل طلوع الفجر فهو معذور وعليه القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم. والثالث من جهل ما يترتب على الفعل المحرم من عقوبة، هذا ليس بمعذور لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال هلكت يا رسول الله، وهو يعلم أنه أتى كبيرة ومهلكة، لكنه جاهل بما يجب عليه، وليس جاهلا بحكم ما قام به أنه حرام. فلو أن إنسانا جامع قال والله أنا أعرف أن الجماع حرام لكن ما كنت أظن أن في شهرين متتابعين، نقول لا عذر لك، لا يلزم أن تعرف مقدار العقوبة لهم، تعرف أنه لا يجوز. ثم قال المصنف إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو المفطر الخامس، وهو الجماع في الفرج في نهار رمضان، في نهار رمضان، فهو مفسد للصيام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الصيام عما تقدم ذكره من مباشرة أي جماع وأكل وشرب. ودليل كفارة الجماع من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. وانعقد الإجماع على حرمة الجماع في نهار رمضان، وعلى كونه مفطرا كما قال ابن قدامة رحمه الله، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. من جامع في الفرج، في الفرج أنزل أو لم ينزل، يعني الجماع في الفرج هذا مفطر، أنزل أو لم ينزل، أما دون الفرج فيشترط الإنزال. ولكن من جامع فيجب عليه مع القضاء الكفارة، وأما من باشر دون الفرج فلا يجب عليه إلا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وقد خص المصنف الجماع هنا بالذكر لكونه أعظم المفطرات تحريما وتأثيرا على الصيام وما يترتب عليه من كفارة، وأطلق المصنف هنا في وجوب الكفارة فقال إلا من أفطر بجماع، ومن من صيغ العموم، فأورد الحكم مطلقا لكل من جامع في نهار رمضان، سار بذلك على المشهور من مذهب الحنابلة أن من جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة مع القضاء على كل حال، ولو كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا أو ظن الفجر الصادق لم يطلع بعد. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ذلك الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وقد قالوا إن ومعلوم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، يعني أنه يحتمل أن الرجل كان ناسيا ويحتمل كذا وكذا، فلما لم يستفصل دل أن الحكم عام، فعدم الاستفصال دل على أن الحكم عام كأنه جاء بلفظ عام. وكذلك قالوا إن النسيان من الزوجين في أمر الجماع نادر، ولكن المصنف رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية فصل في الشروط فقال والصحيح أن المجامع في نهار رمضان ناسيا أو مكرها لا يفطر بذلك ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا في الحقيقة لا يبعد أن الإنسان ينسى فيجامع أو يكره، كأن يكره الرجل امرأته فلا يفطر المكره ولا قضاء، لا الناس ولا المكره. وهذا أظهر الله أعلم بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء عليه مثل الأكل والشرب، وذهب المالكية أن عليه القضاء فقط، يعني لا شيء عليه، يعني أنه كما لو أكل أو شرب ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. وذهب المالكية أن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، قالوا إن الكفارة لتغطية الإثم، يعني لمحو الإثم، والناس والجاهل لا إثم عليه، وأما القضاء فلأنه انتهك حرمة الصوم فيقضي. والراجح والله أعلم أن الرجل إذا كان، وكذلك المرأة، إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء. وكذلك المرأة الصائمة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ليس على واحد منهما كفارة ولا قضاء. وأما إذا كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل، يعني على كل واحد منهما، لأنهما تساويا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال السعدي رحمه الله في المختارات الجلية: فإذا كان الأكل والشرب الذي هو أصل المفطرات قد عفي عنه للخطأ والنسيان فالجماع كذلك، لأن الله قد عفى عن الناس والمخطئ مطلقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم الشوكاني وابن عثيمين، قالوا لأن من فعل المحذور خطأ أو نسيانا لم يؤخذه الله به، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. واستدلوا على هذا بعموم قوله تعالى عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، فإنه جاء في الحديث أن الله تعالى قال قد فعلت كما في صحيح مسلم وقد تقدم. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا رواه ابن ماجه وفيه كلام، ولكن صححه الألباني رحمه الله. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا نص في المسألة، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. فهذا نص عام يشمل كل مفطر، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وأيضا قياسا على الأكل والشرب، فقالوا إذا كان الأكل والشرب الذي هو أصل المفطرات قد أفي عنه للخطأ والنسيان والإكراه، لأن فيه إدخال طعام إلى الجوف، فغيره يقاس عليه، فغيره يقاس عليه. وكذا يعذر المجامع في نهار رمضان بالجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجهل أشد عذرا من النسيان، فإن الناس قد علم فنسي ثم تذكر، والجاهل لم يعلم أصلا. فإذا كان النسيان عذرا في منع الإفطار فالجهل أولى. ولكن ما المراد بالجهل، أو من الذي يعذر بالجهل في الجماع؟ قال العلماء إن الجهل ثلاثة أنواع: الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بما يترتب على الحكم. يعني الكفارة. فالأول كمن جهل حكم الجماع هل هو مباح أو محرم فهذا معذور، كأنه ما بلغته الحجة. الثاني من جهل الحال كمن جهل دخول الشهر أو جهل طلوع الفجر فهو معذور وعليه القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم. والثالث من جهل ما يترتب على الفعل المحرم من عقوبة فهذا ليس بمعذور، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال هلكت يا رسول الله، وهو يعلم أنه أتى كبيرة ومهلكة، لكنه جاهل بما يجب عليه وليس جاهلا بحكم ما قام به أنه حرام. فلو أن إنسانا جامع قال والله أنا أعرف أن الجماع حرام لكن ما كنت أظن أن في شهرين متتابعين، نقول لا عذر، لا عذر لك، لا يلزم أن تعرف مقدار العقوبة لهم، أن تعرف أنه لا يجوز.